السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما تلقى عقل وما عقل وما عقل وما أنتج وما صنع صانع نافعة وما بنى بان بناء صالحا وما هدى هاد إلى خير وما نصح ناصح إلى صلاح إلا بإلهامه وتوفيقه وإقداره. ومن زاح كرب ومن فرج هم ومن كشفت غمة وما جرى نصر إلا بعلمه وقدرته وتيسيره. وما جرى إحسان وما تم فضل ولا وصلت أحدا نعمة إلا من وراء ذلك تفضله وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، أيامنا محدودة وأنفاسنا معدودة وأعمالنا مرصودة وآجالنا محتمة ويوم القيامة آت وكل ملاق عمله وكل محاسب على نيته، فليس من بعد ذلك إلا أن نحسن النية ونتقن العمل ونجد في السعي قبل أن يسبق الأجل. ولن ينفع غدا أحدا أبدا ما عمل غير الله وما لم يرتض دينه ولم يسلك طريق تقواه، فعلينا بطاعة الله وملازمة تقواه وألا نبتغي عن ذلك بدلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا من هو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، قل بيننا وبين كل ما يأخذ بالقلب عن طاعتك ويميل به إلى معصيتك وما ينسيه خشيتك ويصرفه عن ذكرك وشكرك، يا مالك القلوب يا رؤوف يا رحمن يا رؤوف يا رحمن يا رحيم. يا مالك القلوب يا رؤوف يا رحمن يا رؤوف يا رحمن يا رحيم. أما بعد أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فموضوع الحديث سنة الابتلاء. الابتلاء لغة، في اللغة هناك ثلاث كلمات متقاربة في معناها، وكثيرا ما يستعمل بعضها مكان بعض، ومع ذلك لا تخلو من معانيها من فرق فيما بينها. والكلمات الثلاث هي الابتلاء والاختبار، وتنضم إليهما كلمة الفتنة كذلك. هذا ما تذكره موسوعة معارف الكتاب والسنة اعتمادا على كلمات اللغويين. وأنت تقول بلوت الرجل بلاء بمعنى اختبرته، وتقول بلي الثوب بلا إذا قدم وخلق وأصابه التقطع، وقال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن وبلوته اختبرته كأني أخلقته من كثة اختباري له. الابتلاء من الله ومن غيره، قد يبتلي الإنسان الواحد أو الجماعة من الناس يريد أن يتبين ما يجهله منهم، ولا عجب في ذلك من الإنسان حيث إنه يجهل من غيره الكثير. فقد يعرف الأب من ابنه أو المربي ممن يتكفل بتربيته، وقد يعرف الأب من ابنه أو المربي ممن يتكفل بتربيته الاستعداد العقلي والنفسي والبدني الذي يمكن أن يبلغ به إلى مستوى موقع علمي أو عملي متقدم. هنا وجه آخر للاختبار، لكنه لا تسند المواقع، ولكن لأنه لا تسند المواقع لمن كان له استعداد لتبوئها من غير أن يكون كفءاً لها فعلا، وإلا فالطفل يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون محتلا أم من منصبا من أكبر المناصب، ولكنه لا يمكن الآن من ذلك المنصب، عنده استعداد وليس هو بالفعل كذلك. لكن لأنه لا تسند المواقع لمن كان له استعداد لتبوئها من غير أن يكون كفؤا لها فعلا، ولا يرتب جزاء بالمثوبة أو العقوبة لمحض القابلية لأن يفعل المرء فعلا حسنا أو قبيحا، ولأن الكفاءة الفعلية لا تتحقق في السنة التي تحكم حياة الإنسان عادة وعادة، ولأن الكفاءة الفعلية لا تتحقق طفرة في السنة التي تحكم حياة الإنسان عادة، وإنما طريقها تفعيل الاستعداد عبر التجربة بعد التجربة والمكابدة للنجاح في الامتحان بعد الامتحان، والمكابدة من أجل النجاح في الامتحان بعد الامتحان. لذلك يعمد الأب والمربي إلى تصميم التجارب المناسبة وإدخال المستهدف في الامتحان تلو الامتحان ليتدرج به نحو درجة الكفاءة المطلوبة حتى بلوغها. والإنسان فيه استعداد الخير والشر، والتكاليف والابتلاءات الإلهية للعباد، وقد صممت عن علم وحكمة وقدرة ورحمة، إنما هي لتبلغ بهم فعلا أن يفعلوا الخير ويتوفروا فعلا على ما أعطوا من قابلية النضج والكمال. امتحاننا، اختباراتنا، التكاليف كلها من أجل أن ننضج، من أجل أن نكمل، من أجل أن يصدر منا الخير، من أجل أن يمتنع عنا الشر. أما انحدارهم عن المستوى الإنساني العام وتسافل المتسافل منهم فذلك بسوء تفريطه وعدم تقديره عملا وبإرادته لما وهبه من قابلية واستعداد للخير والنضج والنمو على طريقه، وتعامله الظالم مع المنهج الإلهي القويم لتربية الإنسان. تستفاد هذه المعاني من النصوص الإسلامية التالية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن أجل أن نصل إلى درجة أحسن العمل خلق الموت والحياة. إما جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحياة والزينة وخلق السماوات والأرض والابتلاءات بالخير والشر، الشر من مثل الأمراض والفقر والمصائب، الشر ما نبلغ. الحياة والزينة وخلق السماوات والأرض والابتلاءات بالخير والشر كل ذلك ليتحقق حسن العمل الذي أعد له الإنسان. وحسن العمل نتيجة حتمية لصلاح الملكات وكمال الصفات ونضج العقل وطهر القلب واستقامة النفس وصفاء الروح. وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا ربما آية ثانية، والله العالم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه عدة قضايا يثبتها كتاب الله العزيز الحكيم. وأولا أن الابتلاء وقد يكون بالخير والحسنات، وقد يكون بالشر والمصائب والتأديبات، بدرجة مربية له غاية هي أن يبلغ الإنسان أن يفعل أحسن عمل يمكن له فعله. ثانيا أن الله تبارك وتعالى هداه النجدين، نجد الاعتقاد الصحيح والطاعة والعمل الصالح، والطريق المقابل وزوده بالإرادة والاستعداد. فهداية على مستوى الفكر، وإقدار على الصحيح، على صحيح وسلوك طريق الخير، إقدار إرادي. ثالثا أن التكليف الإلهي مما تتسع له قدرة المكلفين، ولا يأتي من التكليف ما يفوق قدرة الإنسان. رابعا أن الابتلاء بالخير والشر منه الكثير المؤدب للإنسان الذي يعيده إلى صوابه ويصحح سيرته ويضيف إلى الحجة عليه حجة أخرى. وإذا لم يستفد من الدرس فتلك مسؤوليته، ولا يأتي شيء من الابتلاء الإلهي لعباده من عباد الله استعلاما لشيء من حالهم، لأن الله عز وجل لا يجهل من حال أحد ولا شيء شيئا أبدا. خامس ويأتي الابتلاء الإلهي للعبد لإظهاره على حقيقته، وتتجسد الاستقامة منه أو الانحراف صفات فعلية في داخله، وأفعالا ظاهرة تأتيها جوارحه، ليكون ثوابه وعقابه على ما كسبه باختياره لا على قابليته حسب خلقته للخير أو الشر، لأنه لا صنع له في أصل استعداده وقابليته، ولم يكن شيء منهما بإرادته. والجزاء إنما يحق على ما هو بالإرادة ثوابا كان أو عقابا. وتجد هذا المعنى في التفسير الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، الذي منه قوله، من ذلك التفسير قول أمير المؤمنين عليه السلام الوارد عنه أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن الاختبار ليس الاستعلام، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. وفي خطبة من الخطب الواردة عنه عليه السلام: ألا إن الله قد كشف الخلق كشفه، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلغهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء، لما يظهر حسن العمل يكون الثواب جزاء، ولما يتحقق سوء العمل فعلا يكون العقاب بواء، أي البواء هو المكافأة. أقرأ الحديث: ألا إن الله قد كشف الخلق كشفه، لا أنهم جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء، أي مكافأة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تؤاخذنا بما أسرفنا على أنفسنا وأسأنا إليها، وصبرنا على ما ابتليتنا به، ولا تجعلنا نبطر للنعمة ونسخط للبلية، وارزقنا العافية، عافية الدنيا والآخرة، يا محسن يا متفضل يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بادئ الخلق ومعيده ووليه والقائم عليه، والذي لا حافظ له غيره، ولا عارض عليه إلا بإذنه، ولا طارئ عليه إلا من تقديره، ولا مالك لشيء من أمره سواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. عباد الله، لا يمر يوم من حياة العبد وقد كلف إلا بربح يلقاه يوم القيامة، أو خسارة يوافيها وندم مقيم، ولا ربح يبقى إلا من عمل صالح متقرب به إلى الله. وكم من ربح دنيا وافاه فرح به خسار وافاه فرح به وافاه فرح به وافى فرح به خسارا وندما يوم تكثر الحسرة وتشتد كربات العباد، إلا من قدم عملا صالحا ورحمه الله. فلا نفرح لدنيا فيها خسارة الآخرة، ولا نسخط لخسارة من خسائرها، فيها نجاتنا في الآخرة، التقوى، من الله، فهي طريق الفوز والنجاة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد خاتم النبيين والمرسلين الصادق الأمين، وعلى علي الأمير المؤمن الإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. عبدك وابن عبديك الموالي له، ممهد لدولته، والفقهاء العدول، والعلماء الصلحاء، والمجاهدين الغيارى، والمؤمنين والمؤمنات اجمعين، وفقهم لمراضيك، وثبت خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. اما بعد، ايها الاخوه والاخوات الاحبه في الله، فهذه كلمات ثلاث: شهاده الاحداث، إن أوضاع العالم العملية اليوم وأحداثه الجارية على يد الإنسان، وما تنتجه السياسة في دول الاستكبار العالمي والدول التابعة له، لتؤدي شهادة صريحة على الانحراف الخطير الذي آلت إليه البشرية في وضعها الحاضر، والانحدار البين الذي تعاني منه إنسانية الإنسان الذي تسببت فيه حضارته المادية وقيمه الأرضية. الإنسان يعادي الإنسان، يسعى إلى إضعافه. شعوب بكاملها تعيش الشقاء بسبب التسلط الظالم من طغاة الأرض ومصاصي دماء الشعوب. وأصحاب الجشع المادي دول يكيد بعضها لبعض، وأنواع الفساد تغزو كل العالم، وتدهور خلقي يعم أكثر سكان الأرض، وحروب طاحنة لا تفتر بدافع البغي والنهب والاستغلال، وتحالفات عدوانية وراءها نفوس شريرة وأهداف من طبيعتها، وعلم ودين خاضع لإرادة الطواغيت وموظف لخدمة بغيهم وعدوانيتهم. وهكذا يغرق العالم اليوم في بحر من الضلالات والفتن والشرور المهلكة والكذب والتزوير. هذا الانحراف الخطير الذي تعيشه البشرية اليوم، والذي ينطق الواقع المتردي بشهادة صارخة عليه، يأتي نتيجة حتمية لروح الحضارة المادية التي سرت في العالم وهيمنت على الإنسان فكرا وشعورا ومسلكا. والإسلام العظيم الذي يعلق عليه أمل إنقاذ العالم من محنته وتصحيح مساره وإرجاعه إلى رشده وإنسانيته، يتعرض إلى تزوير عملي فظيع. لا بد لأصحاب الدين والرشد والحكمة من أبناء هذه الأمة من كل المذاهب من المبادرة لمواجهته قبل أن تفلت الأمور وتصير إلى ما هو أسوأ وأفسق من الإسلام والأمة. ما يجري من مذابح ومجازر بشعة في صورة حيوانية شرسة وما يحصل من اختطاف الأبرياء وتعد على الأعراض واستباحة للأموال وحرق للثروة العامة ومباهاة وتفاخر بأبشع الجرائم كما يجري باسم الإسلام وتحت رايات وعلى يد قيادات تنتسب له ليمثل أكبر عملية تزوير للإسلام وتعد على قداسته وتشويه لصورته الرائعة. الخف أكثر من 200 طالبة وعرض والعرض لبيعهن والتهديد ببيعهن، وهن لا دور لهن في حرب ولا مواجهة بمن فيهن من مسلمات ومسيحيات، هو من إسلام القرآن والسنة، وهذا يرتكب باسم القرآن والسنة. هل التفجير في المساجد والكنائس وحصد الأرواح البشرية بلا حساب لجموع المصلين والعابدين لله مما يدخل في الإسلام أو يليق بعظمته؟ والحال أنه يباشر باسم الإسلام. هل استباحة دماء المسلمين لمجرد المخالفة في المذهب واستباحة أموالهم وأعراضهم مما يلتقي مع آية من آيات الذكر الحكيم أو حديث من الحديث الشريف؟ الخطر على الأمة والدين والإنسانية أكبر من أن ينتظر بمعالجته وإيقاف تياره الجارف المجنون. على كل الغيارة في الأمة ومخلصيها من كل المذاهب والتوجهات أن تجتمع كلمتهم لإنقاذ مستقبلها من خطر أعظم من الخطر الذي تعيشه اليوم على شدته بمحاصرة أسباب موجة التكفير المندفعة لتفريق الأمة أكثر مما هي متفرقة في الوقت الحاضر وقت تالها أشد مما يحصد من أبنائها ظلما وعدوانا وجاهلية مقيتة الاقتتال اليوم من ذلك أن تنتشر الفتاوى المضادة لفتاوى التكفير التي أفسدت كثيرا من العقول والنفوس وبلغ حريقها في أمة القرآن والإسلام ما بلغ. على الحوزات والمراكز العلمية الدينية الرئيسة في كل البلاد الإسلامية ومن كل المذاهب أن تصدر الفتاوى الصريحة المبتلة للفتاوى التكفير المخالفة لما عليه إسلام القرآن المجيد والسنة المطهرة. وعلى كل المساجد المستقيمة على خط الإسلام أن توصل إلى جماهير الأمة رأي الإسلام المضاد لفتاوى التكفير وتوضح جاهلية ومكر وعباء هذه الفتاوى لسلامته وسلامة الأمة. وإن على الأمة ودعاتها المخلصين وشبابها الغيور من كل المذاهب وعي المنطلقات السياسية والخلفية السياسية والأهداف السيئة للسياسة الدنيوية وراء هذه الفتاوى التي تكفر أبناء الأمة ومن يفتي بها خدمة لتلك الأهداف. الحراك الشعبي ثابته ومتحركه. انطلق الحراك الشعبي بهدف التغيير والإصلاح، وهو هدف ثابت لا تغير فيه ولا يصح أن يتغير أو يتنازل عنه، فالتنازل عنه سفه وبلاهة وجنون من المخلص وخيانة كبرى للدماء والشهداء والأعراض والأموال وإخلال عظيم بسلامة الوطن ونقص واضح لمصلحة الحاضر والمستقبل من غير المخلصين. وخيانة كبرى للدماء والشهداء والأعراض والأموال والأموال من غير المخلص وإخلال عظيم لو حصل من أي طرف بسلامة الوطن ونقض واضح لمصلحة الحاضر والمستقبل. وانطلق الحراك الشعبي سلميا وبقي سلميا، وعليه أن يبقى كذلك ولا عدول عن سلميته اليوم ولا غدا. وانطلق الحراك الشعبي بقصد سقف من الإصلاح يضع أوضاع الوطن وعلاقة الحكم بالشعب على السكة الصحيحة، وبحيث يعطي حالة من الاستقرار الذي لا يحد الشعب إلى أن يدخل بعد بضع سنوات في مواجهة جديدة حادة مع السلطة. وهذا السقف لا بد منه، ولا يوجد حل آخر أقل منه يحل محله ويؤدي وظيفته ويعطي لهذا الوطن الراحة المطلوبة والأمن المنشود للجميع. وانطلق الحراك الشعبي يطلب العزة والاستقلال للوطن وقراره السياسي بعيدا عن روح التبعية، ولا يزال يصر على ذلك، ويجب أن يستمر على إصراره هذا ويتجنب كل تبعية ناظرا إلى مصلحة الوطن أولا وقبل كل شيء، في إطار من الدين الذي آمن به هذا الشعب ورضى الله سبحانه، وهو الرب الذي لا معبود لنا سواه. كل هذه ثوابت للحراك لا رفع لليد عن شيء منها، وما ينبغي أن يلاقي تغيرا هو تنوع الأساليب وتجديدها وتعددها في إطار السلمية ورفض العنف والإرهاب. وأمر آخر ينبغي أن يتطور إلى درجة من الزيادة والكثافة والإصرار، وهو المشاركة الجماهيرية الواسعة في الأنشطة السلمية التي يعتمدها الحراك وتمثل الأداة الفعالة في يده من دون يأس ولا شكوى من تعب ولا ملل. وإن يحصل انحسار عن هذا التواجد لابد أن يحصل فشل بالنسبة للمطالب. بهذه المناسبة العنوان الثالث يقام الموسم القرآني الثالث تحت عنوان بالقرآن نتلاحم. وبهذه المناسبة لا بد أن تتذكر الأمة أنه من أجل أن تتلاقى وتتلاحم صفوفها وتتكامل طاقاتها وتجتمع على الخير جهود أبنائها، لا بد لها من الالتفاف بمحور فكري وتربوي واحد قادر على توحيدها، وليس أقدر من القرآن على تحقيق هذا الهدف، وهو قادر على أن يوحد الإنسانية كلها على ما بين أبنائها من فوارق وتباينات. ومن أجل أن يكون التلاحم من أجل الحق والعدل وعلى طريق الهدى والرشاد، ومن أجل الوحدة الإنسانية الكبرى ومصلحة إنسانية الإنسان وتحقيق الغاية السامية التي خلق من أجلها، فلا بد أن يكون بالالتفاف بالقرآن والتمحور حوله وفي ضوء تربيته وقيادته. فعلينا ونحن نفكر ونطمح في أن تكون منا أمة جديدة، في أن تكون من هذه الأمة أمة جديدة مجيدة تكبر ما نحن عليه من قوة وهدى ورشد واستقامة وفاعلية ونشاط وعزة نفسية قويمة وعملية، وأن تكون سباقة في كل الميادين الصالحة، وتتقدم كل الأمم فيما هو إيجابي ونافع، أن نهيئ لذلك بما يتم حتى ننتقل إلى أمة جديدة بتلك المواصفات. علينا أن نهيئ إلى ذلك بما يأتي. أولا، أن نبذل كل جهد ممكن في تصحيح واقعنا، واقع هذا الجيل برجاله ونسائه وشبابه وشاباته، في ضوء الوعي القرآني المنير وتربيته الرشيدة وقيادته الهادية بما يعني ذلك في ضوء الوعي القرآني المنير، وأن نسعى لتربية هذا الجيل، ونرتفع بمستوى تربية هذا الجيل إلى أن تكون التربية الرشيدة، وأن تتبوأ وأن يقبل القيادة الهادية، أن تقبل الأمة القيادة الهادية، ما يعني ذلك من محاولة لفهم فهم أكبر للقرآن، وطلب التتلمذ على ثقافته، وترويض النفس على نهجه، لأن مستوى الجيل القادم الذي نطمح أن يتطور على يده واقع الأمة، إنما يتم التحضير له على يدنا. إذا بقي هذا الجيل متخلفاً ومقصرا جدا في وظائفه، لم يستطع أن ينتج جيلا، الجيل الذي نطمح إليه. أن تبدأ الصناعة الإسلامية الرشيدة المخطط لها لجيل المستقبل من مرحلة الصبا والطفولة، وليس من مرحلة ماذا؟ الرجولة والشباب. أن يكون الاهتمام بالجيل الجديد على ضوء حركة قرآنية صاعدة ونشاط تربوي مكثف مخطط له في ضوء القرآن شاملا ونشاط تربوي مكثف مخطط له في ضوء القرآن أن يكون هذا الاهتمام شاملا للبعد الفكري والشعوري والسلوكي، ولا نكتفي بالتركيز على بعد دون بعد. رابعا، إيجاد المؤسسات القرآنية والحديثية الحاضنة للجيل المستهدف في جميع مراحل نموه، لا ترعى مرحلة الطفولة فقط ولا مرحلة الشباب، ولا يكون تحضيرنا للمؤسسات القرآنية والحديثية والإسلامية الحاضنة للجيل القادم لمرحلة طفولته فقط، وإنما علينا أن نعد ما استطعنا من هذه المؤسسات للجيل القادم في كل مراحل نموه، والقادرة على مجاراة هذا النمو والدفع به طوال مسيرته التربوية الصاعدة، والتجاوب مع متطلباته المعرفية المتطورة. خامسا، ألا يكون تخطيطنا لمشاريعنا التربوية والفكرية والثقافية في صورة محاولات من كيانات صغيرة متفرقة قد تقع في محذور التكرار وعدم النضج والتكامل، وإنما يكون التخطيط خاضعا لنظرة مركزية دارسة جامعة، ويكون تطبيق مخرجاته متناسقا ومتكاملا ومتناصرا. والحمد لله وغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل قلوبنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخوانا أجمعين، وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك، وحياتنا مبذولة في طاعتك، ونيتنا صادقة، وسعينا مفلحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وجرحانا، واشف جرحانا ومرضانا، وفك أسرانا وسجناءنا، ورد غرباءنا سالمين غانمين في عز وكرامة وأمن وسلام. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من يصلي.